قال الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أنه تم فجر اليوم تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت تل أبيب بطائرة مسيرة جديدة من طراز يافا قادرة على تجاوز منظومات إسرائيل الاعتراضية. هذا وباركت فصائل المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس العملية العسكرية النوعية التي نفذتها القوات اليمنية واستهدفت من خلالها قلب مدينة تل أبيب مركز الكيان ورمز كبريائها. اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد أن العملية اليمنية دليل آخر على أن حكومة نتنياهو لا تعرف ولا تستطيع توفير الأمن للإسرائيليين، قائلا أن من يفقد الردع في الشمال والجنوب يفقده أيضا في قلب تل أبيب. أما وزير الأمن القومي إيتمار بن كفير فقد أكد أنه تم اختراق ما اسمه الخط الأحمر لإسرائيل، قائلا أن من يعمل على احتواء القصر على كريات شمونة وسيدي روت يتلقاه في تل أبيب. بدوره قال زعيم حزب إسرائيل بيتنا فيكتور ليبرمان أن من لا يمنع الصواريخ على كريات شمونة وإيلات يجب أن لا يتفاجأ بتلقيها في تل أبيب، وكانت العملية اليمنية أوقعت أضرارا كبيرة في المباني بتل أبيب وكذلك أدت إلى مقتل صهيوني على الأقل وإصابة عشرة آخرين. أعلن وزير حرب كيان الاحتلال الإسرائيلي آف جالانت أنه اعتبارا من يوم الأحد سيتم إصدار أول 1000 أمر تجنيد لليهود المتشددين الحريديم الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 26 عاما. ولاقت هذه الخطوة انتقادا ومعارضة شديدة من قبل أعضاء في الكنيسة، وتعالت الدعوات لعقد جلسة طارئة لمطالبة الجيش بتوضيحات عن هذه الخطوة. تفاصيل أكثر تابعوه في هذا التقرير.
مسمار جديد في نعش وحدة الداخل الإسرائيلي دقه وزير حرب الكيان الإسرائيلي يوآف جالانت عبر موافقته على إلغاء إعفاء المستوطنين الحريديم من الخدمة العسكرية وتصديقه قرارا بإصدار 1000 أمر تجنيد لطلاب المدارس الدينية الأحد المقبل. وزارة الحرب أوضحت أن الجيش يعتزم إرسال 3000 أمر تجنيد على 3 مراحل لتحقيق هدف تجنيد 3000 حريدي هذا العام، على أن ترسل الأوامر المتبقية خلال الأسابيع المقبلة. خطوة وزير الحرب لاقت انتقادا ومعارضة شديدة من قبل أعضاء الكنيست من المعارضة. صحيفة إسرائيل اليوم تحدثت عن دعوات لعقد جلسة طارئة لمطالبة الجيش بتوضيحات عن خطوة الاستدعاء للخدمة، إلا أن هذه الانتقادات لم تنحصر في أحزاب المعارضة فقط، حيث أوضحت صحيفة معاريف أن مجموعة من أعضاء الليكود تقدمت بطلب عاجل لمحكمة الحزب لفصل وزير جالانت من صفوف الحزب ومنعه من الترشح في الانتخابات الداخلية عقب قرار التجنيد المعلن. أما موقف الحريديم فقد كان متشددا جدا، فبعد تهديداته بهجرة جماعية للحريديم من الكيان في حال تجنيدهم قسرا، نقلت وسائل الإعلام العبرية عن الحاخام الأكبر لليهود الشرقيين يتسحاق يوسف تحريضه تلامذته على عصيان أوامر التجنيد وتمزيق الأوامر وعدم التعاون، محذرا من أن أوامر التجنيد ستصل إلى آلاف الحريديم مطلع الأسبوع المقبل.
لن يجح ذلك، وهو في التوراة، كل ابن توراة معفى من الذهاب إلى الجيش حتى أولئك الذين هم عاطلون ولا يدرسون.
تصعيد الحريديم على لسان أعلى رتبة دينية يصعب الأمر على رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو الذي يرى في القرار تهديدا خطيرا يهدد تحالفه الهش مع الأحزاب الدينية في الحكومة، والذي يعتمد على دعمهم للحفاظ على أغلبيته الضئيلة في الكنيست، وانسحابهم يعني إجراء انتخابات جديدة تشير أغلب استطلاعات الرأي إلى خسارة نتنياهو فيها.
يواصل جيش الاحتلال مجازره في غزة، حيث ارتقى أكثر من 30 شهيدا في قصفه عددا من المنازل في المحافظة الوسطى من القطاع خلال الساعات الماضية. وفي مدينة غزة استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف جوي لمنزل بحي التفاح، كما تعرضت مدرسة تابعة للأونوروا في حي الزيتون لقصف إسرائيلي أسفر عن سقوط شهداء وجرحى. وفي رفح استهدفت قوات الاحتلال عددا من المواقع بقصف مدفعي بالتزامن مع إطلاق نار من آليات إسرائيلية ومروحيات، كما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيرانها تجاه ساحل بحر خان يونس. أعلنت كتاب القسام قتل وإصابة جنود إسرائيليين بعد قصفها بقذائف الهاون من العيار الثقيل حشودا للاحتلال في محور نتساريم جنوبية مدينة غزة، مؤكدة هبوط طائرات مروحية للاحتلال لإجلاء القتلى والجرحى. في الأثناء تستمر المواجهات والمعارك في حي الشجاعية، إذ بثت سرايا القدس مشاهد من استهداف مقاتليها بالاشتراك مع كتاب القسام جنودا إسرائيليين أثناء محاولتهم التوغل في الحي. كما أعلنت سرايا قصف مقرات للقيادة والسيطرة تابعة للجيش الإسرائيلي في محور نتساريم. أعلنت قوات حزب الله استهداف موقع رؤساء العالم في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة بصاروخ وابل الثقيل الذي يتم استخدامه المرة الأولى، ما أدى إلى تدمير قسم من موقع واشتعال النيران فيه. كما أعلنت استهداف مجاهديها لأول مرة ثلاث مستوطنات جديدة بعشرات صواريخ الكاتيوشا، فيما أعلنت السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي استهداف موقع الراهب بالصواريخ الموجهة وقذائف المدفعية، مؤكدة تحقيق إصابة مباشرة. بالتوازي تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف قرى والبلدات الجنوبية اللبنانية، حيث استهدفت مدفعية الاحتلال بلدة شبعة وأطراف بلدة حولة. شهدت بلدة الدراز البحرينية مسيرة شعبية حاشدة عقب صلاة الجمعة نصرة للشعب الفلسطيني وتحية للقوات المسلحة اليمنية. ورفع المشاركون الإعلام الفلسطينية مرددين عبارات تدعم القضية الفلسطينية وتشيد بالعملية النوعية التي نفذتها اليوم القوات المسلحة اليمنية في تل أبيب. وأكد المشاركون دعمهم المتواصل للشعب الفلسطيني ومقاومته وكامل جبهات محور المقاومة حتى تحقيق النصر وتحرير كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة. قالت شركة كراود سترايك للأمن السيبراني الأمريكية إن خللا تقنيا في أحد أنظمتها أثر اليوم على عمل العديد من وسائل الإعلام والمستشفيات والمطارات والمؤسسات بالعالم. بدورها قالت شركة مايكروسوفت أنها تمكنت من إصلاح سبب الخلل التقني الذي أصاب بعض التطبيقات والخدمات، لكن تداعياته ما زالت تؤثر على بعض المستخدمين. وكان عطل تقني عالمي تسبب اليوم في تعطل شركات الطيران الدولية والبنوك ووسائل الإعلام والمستشفيات والمصارف وغيرها في عدد من دول العالم، منها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وأستراليا والهند والصين. وأخيرا أضرم المتظاهرون في بنغلاديش النار في العديد من المباني الحكومية خلال اشتباكات أوقعت قتلى في مختلف أنحاء البلاد بين طلاب وشرطة مكافحة الشغب. وأعلنت الشرطة البنغلاديشية حظرا لمدة يوم على كل التجمعات في العاصمة دكا، كما أعلنت توقيف القيادي في الحزب القومي البنغلاديشي المعارض روح الكبير رضوي. تأتي النشرة والعناوين الرئيسية. القوات اليمنية تضرب تل أبيب لأول مرة وتصاعد الخلافات داخل الكيان الصهيوني. جيش الاحتلال يواصل مجازره في غزة والمقاومة الفلسطينية تخوض اشتباكات ضارية معه، وقوات حزب الله تستخدم صاروخ وابل الثقيل المرة الأولى وتستهدف ثلاث مستوطنات جديدة. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها إن شاء الله. أعزائنا في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هرمزجان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 بالعشرة و 106.6 بالعشرة كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أما أحبتنا المستمعون في غرب آسيا وشرق إفريقيا فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبابة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من 7:57 مساء حتى 4:50 دقيقة فجرا بتوقيت طهران، أي من 4:20 دقيقة عصرا حتى 1:20 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبابة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من 5:50 دقيقة صباحا حتى 4:20 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من 2:20 دقيقة بعد منتصف الليل حتى 12:50 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعينا الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 130، ومن كلام له عليه السلام لأبي ذر رضي الله عنه لما أخرج إلى الربذة: يا أبا ذر، إنك غضبت لله فارج من غضبت له، إن القوم خافوك على دنياهم وخفتهم على دينك، فاترك في أيديهم ما خافوك عليه واهرب منهم بما خفتهم عليه، فما أحوجهم إلى ما منعتهم وما أغناك عما منعوك، وستعلم من الرابح غدا والأكثر حسدا، ولو أن السماوات والأرضين كانتا على عبد رتقا ثم اتق الله لجعل الله له منهما مخرجا لا يؤنسنك إلا الحق ولا يوحشنك إلا الباطل فلو قبلت دنياهم لأحبوك ولو قرضت منها لأمنوك الخطبة 131 ومن كلام له عليه السلام وفيه يبين سبب طلبه الحكم ويصف الإمام الحق أيتها النفوس المختلفة والقلوب المتشتتة الشاهدة أبدانهم والغائبة عنهم عقولهم أظهركم على الحق وأنتم تنفرون عنه نفور المعزى من وعوعة الأسد أظهركم على الحق وأنتم تنفرون عنه نفور المعزى من وعوعة الأسد هيهات أن أطلع بكم سرار العدل أو أقيم اعوجاج الحق اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان ولا التماس شيء من فضول الحطام ولكن لنرد المعالم من دينك ونظهر الإصلاح في بلادك فيأمن المظلومون من عبادك وتقام المعطلة من حدودك اللهم إني أول من أناب وسمع وأجاب لم يسبقني إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالصلاة وقد علمتم أنه لا ينبغي أن يكون الوالي على الفروج والدماء والمغانم والأحكام وإمامة المسلمين البخيل فتكون في أموالهم نهمته ولا الجاهل فيضلهم بجهله ولا الجافي فيقطعهم بجفائه ولا الحائف للدول فيتخذ قوما دون قوم ولا المرتش في الحكم فيذهب بالحقوق ويقف بها دون المقاطع ولا المعطل للسنة فيهلك الأمة الخطبة 132 وفيها يعظ ويزهد في الدنيا نحمده على ما أخذ وأعطى، وعلى ما أبلى وابتلى. الباطن لكل خفية، والحاضر لكل سريرة، العالم بما تكن الصدور وما تخون العيون. ونشهد أن لا إله غيره، وأن محمدًا نجيبه وبعيثه، شهادة يوافق فيها السر الإعلان والقلب اللسان. ومنها فإنه والله الجد للعب، والحق للكذب، وما هو إلا الموت أسمع داعيه وأعجل حاديه. فلا يغرنك سواد الناس من نفسك، وقد رأيت من كان قبلك ممن جمع المال وحذر الإقلال وأمن العواقب طول أمل واستبعاد أجل. كيف نزل به الموت فأزعجه عن وطنه، وأخذه من مأمنه محمولا على أعواد المنايا، يتعاطى به الرجال الرجال حملا على المناكب وإمساكا بالأنامل. أما رأيتم الذين يأملون بعيدا ويبنون مشيدا ويجمعون كثيرا، كيف أصبحت بيوتهم قبورا وما جمعوا بورا، وصارت أموالهم للوارثين وأزواجهم لقوم آخرين. لا في حسنة يزيدون، ولا من سيئة يستعتبون. فمن أشعر التقوى قلبه برز مهله وفاز عمله. فاهتبلوا هبلها، واعملوا للجنة عملها، فإن الدنيا لم تخلق لكم دار مقام، بل خلقت لكم مجازا لتزودوا منها الأعمال إلى دار القرار. فكونوا منها على أوفاز، وقربوا الظهور للزيال. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، وإيثار الدنيا على الآخرة.
سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. إن ثقافة الانتظار بما تعنيه من رموز ومعارف وأدبيات علمية وعملية ينبغي أن يكون بها المنتظر من أهل الحق، لأن ثقافة الانتظار هي حاجة بشرية عامة وملحة تنطوي على مصالح جمة للعباد كأبعاد الشبح اليأسي وأحياء روح الأمل، مع الأمل بالفرج صاحب الزمان الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في برنامج العدل المنتظر مع سماحة الشيخ سليم المولوي، أستاذ في الحوزات العلمية والجامعات في قم المقدسة. أهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
شكرا لكم على حضوركم. اسمح لي سماحة الشيخ بفاصل ونعود إليكم. مرحبا بكم مجددا أعزائي المستمعين، ونعود إليكم مع محور كثرة المال وكيفية توزيعها عند الإمام في دولة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. البحث في قضية الجوانب الاقتصادية والنظام الاقتصادي لدولة الإمام المهدي عبر الروايات والأحاديث الواردة عن أهل بيت العصمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وأغلبها كنا نتحدث عن تكديس هذه الأموال وكيفية التوزيع لتلك الأموال وبإشراف صاحب الزمان الإمام المهدي عجل الله فرجه وسهل مخرجه. في الروايات إلى الرواية التي وردت عن الرسول الأعظم قال: إذا خرج المهدي عليه السلام ألقى الله تعالى الغنى في قلوب العباد حتى يقول المهدي من يريد هذا المال؟ هل هنالك من يريد مالاً؟
نعم.
فلا يأتيه أحد.
نعم.
إلا واحد يقول أنا.
نعم.
فيقول الإمام، فيقول أحث خذ ماذا تريد، فيحثي هو يأخذ. نعم. فيحمل على ظهره هو عندما نعم. يرى تلك الأموال يبدي يأخذ في داخله في جيبه في كيس يحمل على ظهره. نعم. فيحمل على ظهره حتى إذا أتى أقصى الناس، حتى وصل إلى آخر الناس. نعم. حتى إذا وصل أقصى الناس قال ألا أرى إني شر من هاهنا؟ أنا شرير إذن، هؤلاء الناس لا يحملون أموالا، فقط أنا، فقط أنا أحمل هذه الأموال في جيبي على رأسي على ظهري. نعم.
يعني يتحدث مع
عن نفسي معي يقول نعم. تعجبت هؤلاء لم يحملون أموالا، فقط أنا أحمل هذه الأموال. نعم. يقول لا أرى إني شر من هاهنا، فيرجع.
نعم.
فيرد إليه المال فيقول خذ مالك لا حاجة لي فيه، لأنه يرى الناس كلهم ماذا
مكتفيين.
لا يحتون مقتنعون بالأمر
لا.
لا أحد له حاجة، فقط هو قد حمل نفسه فوق طاقته وكأنه يحمل أثقالا، فيقول عنه الأموال لا حاجة لي، الناس لا يحتاجون، فأنا لما أخذ هذه الأموال؟ فيخجل من نفسه ويرجع إلى الإمام، فيرجعها إلى الإمام. لما؟ هنا أصابت الناس قناعة وغنى ذاتي
نفسي.
بحيث أنه لا يعيرون اهتماما للمال
ذاتي ونفسي أيضا
أصلا.
نعم.
وأنا أتذكر رواية حول عيسى عليه السلام يقول أنه في رواية كان يمشي مع ثلاثة من الحواريين.
نعم.
فوجدوا قطعة من الذهب في الطريق، فقال لهم انظروا هذا الذي يقتل الناس.
نعم.
هذا الذي يقتل الناس. فعبروها، لكن عندما ذهب عيسى عليه السلام ماذا فعلوا؟ رجعوا إلى تلك الصخرة الذهبية، فاتفقوا فيما بينها أنه يقسمونها فيما بينهم، لكن قالوا لأحدهم اذهب إلى السوق وأتنا بطعام، فذهب ليشتري الطعام، وسوس له الشيطان
قتله.
أنا لماذا أقسمه على ثلاثة؟
أخذه لنفسي.
فوضع سما
وقتل
في الطعام. فعندما وصل إليهم هم بينهم ماذا قالوا لبعضهم؟ لماذا نقسمه على ثلاثة؟ نقسمه على اثنين. فعندما
نفسه.
يأتي نقتله.
نعم.
ونقسم المال على اثنين. فقتلوا. هو ماذا؟ أعطاهم السم، عندما أكلوا ماتوا تسمموا، فجاء عيسى عليه السلام أحياهم.
نعم.
فعندما أحياهم قال لهم
ألم
أقول لكم أن هذا يقتل الناس؟
نعم. بهذه الرواية مولانا اسمح لي بفاصل ونعود إليكم. أحسنتم بما تفضلتم. أعزائي المستمعين فاصل ونعود إليكم.
يا ابو صالح كلنا محتاجين للدعاء منك والله لو نظرة.
نعود إليكم مجددا أعزائي المستمعين لنكمل البحث مولانا، تفضلوا.
أحسنتم جزاكم الله خيرا. فعندما قال بأنه يحث المال حثا وأنه يصيب الناس الغنى والإطمئنان النفسي والذاتي وكل شيء، لا يحتاجون المال، فتصبح عندهم قناعة. رواية عن النبي صلى الله عليه وآله قال تأوي إليه أمته الإمام.
نعم.
تأوي تأتي إليه باعتبار هو أسس الدولة، والآن بدأت
الدول تأتي يعني.
الآن الدول كلها تأتي.
نعم.
الغرب، الشرق،
ليتعرفوا على دولة الإمام.
باعتبار هو رئيس الدولة، باعتبار هو المشرف العام. نعم. فيقول تأوي إليه أمته كما تأوي النحلة.
نعم.
يعني النحلة عندما هذا النحلة الذي
يرجع
إلى محله. نعم. إلى خليته، إلى مكانه. نعم. كما تأتي النحلة إلى يعسوبها، يعني في بيتها.
نعم.
عشها.
نعم.
يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا حتى يكون الناس على مثل أمرهم الأول، لا يوقظ نائما ولا يهريق دما. هذا يدلل، يقول يرجع الناس إلى، لأنه الأصالة القناعة، يعني الناس قبل وجود الأموال، قبل وجود الثروات، كانوا الناس ماذا؟ أنه يعتمدون على طعامهم وعلى الصيد وعلى، فالناس لا يحتاجون الأموال، فيرجعون إلى ماذا؟ إلى قناعتهم الأولى، يا لا يرجعون ويحتاجون إلى هذا من جهة. من جهة أخرى أنه لا يوجد بينهم نزاع، النائم يبقى نائم، لا أحد يوقظه، لا أحد يزعجه. نعم
مولانا،
ولا يوجد هنالك قتال بين الناس دم وغير دم.
نعم عفوا مولانا، عفوا، الأمة يعني تأتي أمة، أي أمة؟
الأمة بأجمع اعتباره هو العالم كله صار.
نعم.
واحدة.
نعم نعم.
باعتبار أنه أوروبا سوف تصلي خلف عيسى الإمام. وعيسى عندما يصلي بهم هو يصلي خلف من؟
خلف الإمام
المهدي. فإذا الغرب وأوروبا وآسيا كلها ماذا؟ تجتمع في دولة الإمام،
دولة واحدة،
واحدة. نعم. فكلها تصبح أمته، أي بمعنى هي الدولة.
نعم.
فعندما تأتيه هذه الأمة باعتبار هو المرجع، كما تأتي النملة إلى بيتها إلى يعسبها.
نعم.
فهكذا المراد، فيكون أولا النائم لا أحد يقضه، مستلقي.
نعم.
ومرتاح، الدماء لا تسفك، لا يوجد قتل وسلب ونهب وحروب،
المال مكدسة
وهكذا.
نعم.
فأي خير أفضل من هذا الخير في دولة الإمام. نعم
نعم أحسنتم.
لدينا أيضا رواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، قال إذا قام قائمنا.
نعم.
إذا قام أشرقت الأرض بنور ربها وتظهر الأرض من كنوزها حتى يراها الناس على وجهها خارجا، يعني أمامها.
نعم.
هذه الكنوز والأموال وما ادخر الأرض تنفضه، هكذا تخرجه في خدمة الإمام، الناس يرونه، فكيف بالإمام؟ نعم. يقول وتظهر الأرض من كنوزها حتى يراها الناس على وجهها، يعني على وجه الأرض، ويطلب الرجل منكم من يصله بماله ويأخذ منه. أيها الناس، أيها المحتاجون، أصحاب الزكاة، أصحاب الخمس، هذه أموالي، من يريد؟ هل هنالك محتاج؟ أنا أقدم خمسي، أقدم زكاتي. نعم. فيصرخ بالناس من يصله بماله ويأخذ منه زكاته، فلا يجد أحدا يقبل منه ذلك. نعم. واستغنت الناس بما رزقهم الله من فضله، لا يحتاج أموال. نحن بينا في دولة التكامل.
نعم.
أنه الذي يحتاج فاكهة فقط أنه يتصورها تأتيه فاكهة، يحتاج دجاجة مثلا فقط يتصور يأتيه الأمر، يحتاج شيء فقط ينطق، قبل أن ينطق يجد. فإذا حتى الأموال هناك لا حاجة لتلك الأموال، وإنما تتحول إلى ماذا؟ تتحول إلى خيرات، والناس تكون عندهم قناعة في هذه الدولة الربانية المباركة التي جعلنا الله وإياكم إن شاء الله، إن شاء الله، من الموجودين في هذه الدولة.
أحسنتم أحسنتم فضيلة الشيخ، اسمح لي بفاصل ونعود إليه.
يا مولانا يا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
نعود إليكم مستمعينا الكرام ونرحب بسماحة الشيخ سليم المولوي. المحور الثاني حول أسباب كثرة المال عند الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، تفضل.
أحسنتم، جزاكم الله خيرا، وفقنا وإياكم لكل خير.
شكرا لكم.
من الطبيعي طبعا أنه هذه الحكومة العادلة والنظام العادل ونعم بترأس الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، هذا كله طبعا يكون تحت رعايته، وهنالك من يقودون الدولة معه رجال مخلصون مستخلصون ممحصون يفنون أنفسهم في سبيل الدين وفي سبيل الإنسانية، وسوف تكون تحت أيديها هذه الأموال الكثيرة التي لا تعد لا تحصى، وخاصة إذا كانت هذه الدولة هي تحت الرعاية الإلهية وتحت رعاية السماء مثل دولة الإمام المهدي.
يعني قصدكم القادة يعني صح؟
هو بعد هو وأصحابه
نعم
هم يكونون، فالأموال بأيديهم وتكون هذه الأموال مباركة من الله سبحانه وتعالى. لكن أنه مثل هذه الدولة المباركة وهؤلاء المستخلصون الذين يديرون هذه الدولة، أنه كيف تأتيه الأموال؟ كيف؟ من أين؟
من أين؟
من أين تأتي هذه الأموال؟ طبعاً هنالك عدة أسباب لوجود هذه الإمام. السبب الأول وهو الاستيلاء على خزائن العالم وبالخصوص الحكومات الظالمة والجائرة.
نعم.
أمريكتين، أوروبا، لا أعرف شرق الأرض، غرب الأرض، كل الدول التي كانت تختزن الأموال وتتسلط على الأموال ماذا؟ تصبح من متناول يده. لما؟ لأنه هو يصبح الحاكم الأول، فهو الذي ماذا يتسلط على هذه الأموال وتصبح ماذا بمتناول يده لأن يستولي عليها. بما أنه صاحب الدولة فالأموال كلها تكون خزائن الدنيا ومصارف الدنيا وبنوك الدنيا وما فيها كلها تكون تحت رعايته وبالاستيلاء عليها باعتبار هو صاحب هذه الدول، خاصة الدول الظالمة والجائرة.
نعم.
السبب الثاني أن المؤسسات الإنتاجية وهي المعامل المصانع أجهزة العطاء وأجهزة الوجود طائرات سيارات ما أعرف من هذه الشركات الإنتاجية كلها تصبح تحت سيطرة الحكومة حكومة الإمام المهدي، وباعتبار أنه تنتقل ملكيتها من الحكومات الاستكبارية وتكون تحت تصرف الإمام
المهدي.
إذا تسقط هذه الحكومات كلها ومعاملها ومصانعها تتحول تحت رعاية الإمام وأصحاب الإمام. المصدر الثالث والسبب الثالث المصارف والبنوك تكون تحت تصرفه وقيادته، كل البنوك هو يكون مشرف عليها وتتحول الأموال بصكوكها بذهبها بقصديرها بدولارها
بعقاراتها
بعقار كل ما فيه يصبح من حصة الإمام وهو المستولي عليه. السبب الرابع الأموال الناشئة من الربا والغصب والرشوة والاختلاس والسرقة والقمار وغيرها تكون تحت يده، المرابي السارق القاتل كلها ماذا تؤخذ منه عنوة، خذ من أموالهم، فهؤلاء ماذا؟ هؤلاء كل الأموال التي كانوا هم مسيطرين عليها وأخذوها عن طريق لأن الأموال يجب أن تكون طاهرة في تلك الفترة بوجود الإمام. هذه الأموال يجب أن تطهر بيد الإمام وتكون تحت تصرف الإمام. فالذي يسرق والذي يقتل والذي يبطش والذي عن طريق القمار كلها ماذا؟ تنتهي وتصبح أموال ماذا؟ تحت رعاية الإمام.
يعني يحصل عليها الإمام،
يحصل عليها وكلها تصبح بطريقة تحت سيطرتي.
نعم
نعم. والأموال الناشئة من الربا والغصب، هذا هو الرابع. نعم.
الرابع
نعم. والخامس أنه ماذا؟ سيطرة حكومة الإمام على الأرض.
سيطر.
أي أرض؟ الأرض الموات، الأرض الموات التي لا يزرعها أحد، فهذا من الذي يسيطر عليها؟ الإمام المهدي، ويستصلحها. والأراضي المهجورة التي لا يوجد فيها أحد، المناجم، البحار، الأنهار، الحياة العامة، الجبال، الوديان، الغابات، وكل ما تنميه الطبيعة، حتى شجرة الصنوبر، حتى شجر الصفصاف الذي لا يثمر، كله يكون تحت مع تحت رعاية هذه الدولة وسيطرة هذه الدولة المباركة.
يعني من الكبيرة حتى الصغيرة.
أحسنت. السبب السادس، المرافق الاقتصادية جميعها تحت ماذا؟ إشراف الحكومة. كل ما فيها من موارد اقتصادية تكون تحت السيطرة. التنظيم المركزي للاقتصاد العالمي يكون بيده. لا يوجد صندوق دولي، لا يوجد أمم متحدة، لا يوجد مجلس أمن، لا يوجد، لا، الأمر يصبح بيد الإمام. كل ما فيه روحي له الفداء يكون هو باسمه، باسم هذه الدولة المباركة، هو والجماعة الذين معه سوف يكون المنظمون لهذا النظام الاقتصادي.
نعم. نعم أحسنتم، أحسنتم فضيلة الشيخ. اسمح لي بفاصل أعزائي المستمعين، فاصل ونعود إليكم. نعود إليكم مجددا مستمعينا الأفاضل ونكمل البحث حول استمرار تكدث الأموال عند الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف مع سماحة الشيخ سليم المولوي. تفضل.
أحسنت. إذن الأسباب التي تكون متوفرة لدى الإمام وسبب تجمع الأموال تحت سيطرته، نعم، مثلا منع اكتناز الذهب والفضة.
منع؟
منع.
لا
يوجد من يكتنز ذهب وفضة بعد ذلك في ذلك الوقت. ما
لا حاجة فيه.
أصلا لا حاجة لما يكتنز، الأموال موجودة أمام عينيه. إذن أي شخص يكتنز هو بالأصالة. أضف إلى القانون الذي يضعه الإمام يمنع منعا باتا جمع واكتناز الذهب والفضة. إحلال التوازن بين الطبقات، توازن لا. طبقة فقيرة، طبقة متوسطة،
يعني لا غني لا فقير،
لا فوارد أصلاً، لا فوارق، لأنه المسألة تتعلق بالعدل الإلهي في تلك الدولة.
والرجل والمرأة متساويان
أصلاً، وهكذا المسألة وخاضعة للدين، خاضعة للشرع. التشريع ماذا يقرر؟ الشرع ماذا؟ لأن قلنا أساس دولة الإمام المهدي هو ماذا؟ الاقتصادي، اعتمادها على ما قننه الشرع، على ما قننه الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. إذن الدين هو المعيار الأساسي في النظام الاقتصادي لدولة الإمام المهدي. مسألة إلغاء الفوارق الطبقية، منع التسول، لا يوجد متسولون، نعم، منع الإسراف والتبذير، شخص يريد أن يصرف يأكل أكثر من حصته، يرمي في الشوارع، يأخذ أكثر من طاقته، أصلا هذا يمنع منعا باتا. طبعا هذا المنع ذاتي، المنع هو لا يقبل ذلك، هو لا يريد، ماذا يفعل بالأم؟ نعم. الخمس والزكاة، ونعم الخراج يكون بيد الإمام، عنده خمس عنده زكاة يأتي ليعطاه إلى الإمام. نعم. حماية الثروة من اللصوص والمفسدين، أيضا ربما هنالك من تسول نفسه وباقي أنه في ذلك العصر الذي مثلا أنه لم يصله خبر ظهور مثلا الإمام وهكذا بأنه باقي بتلك العقلية ويريد أن يسرق يريد أن نعم هذا أيضا يمنع. نعم المالك لما كله هذا كله بسبب أنه اعتبار نظام الدولة المهدوية أن المالك الحقيقي هو الله
سبحانه وتعالى.
وقال تعالى لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. إذن الرواية عن أمير المؤمنين قال إنما المال مال من؟ المال مال الله. ورواية عن أمير المؤمنين قال أنفقوا مما رزقكم الله عز وجل فإن المنفق بمنزلة المجاهد في سبيل الله فمن أيقن بالخلاف جاد وسخت نفسه للنفقة. هذا الذي يعرف أن المال مال الله والعطاء عطاء الله والخير خير الله. فإذا الله ماذا سبحانه وتعالى يزيد عليه وهو من هذا فماذا ينفق. فإذا أنفق يعرف أن هنالك خلف الله يجازيه فكل ما أنفق زاده الله الخلف من عطائه. فلذلك قال أمير المؤمنين من أيقن بالخلاف نعم جادت وسخت نفسه بالنفقة.
نعم
رواية عن الأمير المؤمنين قال من تيقن أن الله مخلف ما ينفقه لم يمسك على الإنفاق. طبعا هذه الثقافة ثقافة أمير المؤمنين بأبي وأمي
عليه السلام.
هذه الثقافة ثقافة الإنفاق ثقافة العطاء. البعض أنه يخاف يعطي يخاف أن يفتقر يخاف يقول لا تفكروا بهذا اللون من التفكير. يجب أن تكون لديكم قاعدة ثابتة أنه هذا الممسك الله يمسك عليه والمنفق الله ماذا يعطيه مما أنفق. فيقول من تيقن أن الله مخلف ما ينفقه ومخلف ما ينفقه لم يمسك عن الإنفاق بقناعته. رواية عن أمير المؤمنين
عليه السلام
أن المحروم أي محروم الذي لا يأكل لا يشرب لا
الفقير
لا. يقول أن المحروم من حرم خير الله من حرم خير الله والمغبوط من ثقل بالصدقات والخيرات موازينه وماذا وأحسن في الجنة بها مهاده وطيب على الصراط بها مسلكه. إذن المحروم من هو المحروم يوم القيامة الذي كانت يده ممسكة لكنه المعطي ماذا تكون كل الخيرات أمامه. فلذلك هو يقول المغبوط من ثقل الصدقات
يعني
يرى الناس يغبطونه حتى في يوم القيامة. انظروا إلى هذا نتمنى أن نكون مثله من كثرة الصدقات التي أعطاها والله قد أثابه
الكريم.
إذن السخاء أشرف عادة والصدقات أفضل الحصيلات وأزكى المال من اشترى ثوبه بالآخرة. حتى الثوب أنت إذا أردت أن تشتريه ماذا تشتريه في ماذا في مرضات الله. شاي تشربه في مرضات الله كأس ماء تشربه في مرضات الله تعتبره صدقة تؤتيه وتعطيه لشخص من الأشخاص في مماته تقول هذا على روح فلان وفي ثواب فلان وحتى تصدق ولو بشق تمرة هكذا. فإذا مثل هذا النظام الاقتصادي عند الإمام المهدي وعند هذه الدولة إذا كانت هذه ثقافتهم فكيف يكون تكون أفضل دولة وأعلى دولة وأسلم.
شكرا لكم سماحة الشيخ بما تفضلتم من أحاديث وروايات عن أهل البيت عليهم السلام حول موضوع الإمام المهدي وكان المحور حول أسباب كثرة المال عند الإمام المهدي والرفاهية والاكتفاء الذاتي في دولة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. كانت مفيدة جدا لنا وللمستمعين الأفاضل. شكرا لك وشكرا لكم مستمعين الأفاضل. إلى هنا نصل إلى ختام الحلقة. انتظرونا بإذن الله في حلقة جديدة من برنامج العدل المنتظر مع سماحة الشيخ سليم المولوي. إلى اللقاء ودمتم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلهي لا تعذبني فإني إلهي لا تعذبني
يا رب
فإني مقر بالذي قد كان من كان مني
وما لي حيلة إلا رجائي
وما لي حيلة إلا رجائي
وما إلا رجائي وما لي حيلة إلا رجائي بعفوك إن عفوت بعفوك إن عفوت بعفوك
يا الله
بعفوك
يا الله إن عفوت وحسن ظني فكم من زلة لي في الخطايا خطايا غضبت أنا ملي وقرعت سني غضبت أنا ملي وقرعت سني
يظن الناس بي خيرا وإني يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عن
السابعة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين وأهلا بكم نشرة خبرية مفصلة وأبدأه أنا خالد العبدالله بالعناوين الرئيسية. القوات اليمنية تضرب تل أبيب لأول مرة والخلافات داخل الكيان الصهيوني تتصاعد. جيش الاحتلال يواصل مجازره في غزة والمقاومة الفلسطينية تخوض اشتباكات ضارية معه. وقوات حزب الله تستخدم صاروخ وابل الثقيل للمرة الأولى وتستهدف 3 مستوطنات جديدة. وإلى تفاصيل، أهلا بكم. أعلنت القوات المسلحة اليمنية عصر اليوم تنفيذ عملية عسكرية في خليج عدن استهدفت سفينة بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وذلك بعد ساعات من استهداف تل أبيب عاصمة كيان الاحتلال.